بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فقل المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع آثار رسول الله، أي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، يعني ما كان علنا أمام الناس وما كان باطنا خفيا، كمثل الاستنجاء وغسل من الجنابة وما شابه ذلك من يفعل الإنسان باطنا. فالمؤمن يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل، سواء كان ظاهرا أمام الناس كاللحية في إسبال الثياب وطريقة صفة الصلاة إلى غير من العبادات الظاهرة، أو في الأمور الباطنة، لأنه يفعلها تعبدا وطاعة لله تبارك وتعالى، فلا فرق عنده بين ما يظهر وبين ما يخفى. هذا دليل على إخلاص العابد أن يستوي عنده السر والعلانية، يفعل السنة على كل حال سواء كان ظاهرة أو باطنة. والآثار هذه ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قسمه أهل العلم إلى أقسام: القسم الأول ما يفعله تعبدا، والقسم الثاني ما يفعله عادة، والثالث ما يفعله جبلة، والرابع ما فعله اتفاقا. هذه أربعة أقسام. ما هو الذي يقتدى به في هذه الأربعة؟ وفيها تفصيل. أما الأول ما فعله عبادة فلا شك ولا خلاف أنه يقتدى به، ما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما صلى رأيتم يصلي، والبخاري. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا أمر ظاهر. ثاني ما فعله عادة، مثل لبس العمامة والإزار والرداء وركوب الحمار والبغل والفرس ونحو ذلك مما يفعله الناس عادة، فهل فيه اقتداء أم لا؟ يقول: هذا ليس في اقتداء في الأعيان، إنما الاقتداء بالجملة. مش الفرق بين الأعيان والجملة؟ يعني لو جاء شخص يلبس عمامة اليوم في بلد لا يلبس من العمامة، قلنا ليس هذا بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه عادة موافقة لعادات قومه. إذن يقتدى به عليه الصلاة والسلام بالجملة، أن الإنسان لا يخالف عادات قومه إذا كانت مباحة، لأن المخالفة تكون من باب الشهرة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرة. إذا نقول السنة في هذا أن يوافق الإنسان عادة قومه، وأن لا يخرج عنها إذا كانت مباحة. إذا فيه اقتداء بالجملة، وهو الموافقة في العادات المباحة، لأن المخالفة تجر إلى الشهرة. الثالث ما فعله جبلة، مثل الأكل والشرب والنوم والجماع ونحو ذلك، فإنه يقتدى به في صفته لا في ذاته. فالنوم جبلة، الأكل جبلة، كل يأكل ويشرب وينام، ولكن يقتدى به في صفة هذه الأفعال. طريقة الأكل باليمين: يسمي أحمد الله، يأكل ما يليه، وكذلك النوم على الجنب الأيمن على طهارة إلى آخره، يقتدى به في صفة هذه الأشياء. لكن لو قال هل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية يؤجر عليه العبد، كما قال أنس رضي الله عنه: فلم أزل أو فلا زلت أحب الدباء بعد ذلك، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويتتبعه من أنحاء القصعة، قال: فجعلت ألقيه إليه ولا أكله، ثم قال: فما زال يعجبني الدباء. وجابر رضي الله عنه قال: ما زلت أحب الخل، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الخل نعم الأدم، رواه مسلم الأول في صحيحين. فكيف الجواب عن هذا؟ يقول: هذا لا يتعبد بذاته الإنسان، يعني يتعبد بحب الدباء أو بحب الخل أو العسل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، هذا لا يتعبد به. لكن إذا وافق الإنسان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة محبته له، وهو لا يحبه في الأصل، يعني أنس رضي الله عنه ما كان يحب الدباء من قبل، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أحبه من شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جابر رضي الله عنه. إذن من هذا الباب يؤجر، من هذا دليل على شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع الآن، تجد من أحب شخصا فإنه يتبعه في كل شيء ويحب ما يحبه وإن كان لا يحبه من قبل. هذا يحب مثلا أحد المشايخ أو أحد، على اختلاف الناس فيما يحبون، فإنه قد يحب بعض الأشياء المباحة التي يفعلها ذاك الشخص. هذا ينبئ عن شدة محبته له، فهو يؤجر من هذا الباب لأنه حب الدباء من شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جابر رضي الله عنه، يعني يؤجر من هذا الباب. إيش بقي؟ عبادة وعادة وجبلة واتفاقا. اتفاقا يعني أنه صلى في هذا المكان، نزل في سفر صلى في هذا المكان اتفاقا. هل يشرع أو جاء في الحديث اليوم الرابع؟ هل يسن أن يأتي إنسان يتقصد المجيء في اليوم الرابع؟ دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، هذا خلاف، في خلاف هل هو اتفاقا أو قصدا. فما ثبت أنه اتفاق فلا سنة فيه. كان ابن عمر رضي الله عنه يبالغ في هذا، هذا اجتهاد منه، كان يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت فيصلي في المكان الذي صلى فيه، تتبع الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بسنة، وخالفه من هو أعلم منه كبار الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يفعلون ذلك. إذا نقول الاتفاق لا ليس بسنة، مثل بال في الشعب ما بين عرفة ومزدلفة، أناخ في شعب معين وبال فيه ثم مضى، هل يسن لمن دفع من عرفة أن يبول في هذا المكان؟ الجواب لا. لكن فيه مسائل يختلف فيها أهل العلم، هل فعل اتفاقا أو فعلها قصدا، يكون الاقتداء على حسب الترجيح، مثل دخول مكة من أعلاها وخروج من أسفلها، هذا فيه خلاف. مثل دخول المسجد الحرام من باب إيش؟ باب السلام، هل سنة أن يقصد يدور يأتي لباب السلام أو فعل اتفاقا لأنه جاء من جهتي؟ هذه محتملة. وإذا ثبت أو ترجح عندك أنه فعلها قصدا فهي سنة، وإذا ترجح أنه فعل اتفاقا فليست بسنة. هذه يعني خلاصة ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني إذا خفيت السنة فإن الإنسان يتبع ما عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم والسابقون، لأنهم أعلموا منا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خفيت السنة أو أشكلت صحتها أو لم يتبين فهمها الصحيح، أشكل الإنسان فهم نص، فإنه ينظر في فهم الصحابة وعملهم رضي الله عنهم، فإنهم أعلم منا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أحرص الناس على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة كما سيأتي في الحديث، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنة الخلفاء ما سنوها للناس وألزموهم بها، مثل الأذان الأول يوم صلاة الجمعة سنه عثمان رضي الله عنه وألزم به الناس، فلا يزال الناس عليه إلى اليوم. وأما ما فعله الخلفاء يعني ما فعلوه بأنفسهم ولم يأمروا به الناس فإن هذا لا يجب على اتباعه، لكنه يكون هو المرجح هو الأفضل، ولا سيما إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول أنه يكون هو الأقرب للصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سبيل الخصوص، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. الاقتداء غير السنة، الاقتداء في كل يعني في الأشياء الخاصة، في الأشياء الخاصة، وهذا يدل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنهما أفضل من عثمان وعلي، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم في الأمور الخاصة، أما الأمور العامة التي سنوها للناس أمر باتباعهم جميعا الخلفاء الأربعة، وأما في الأمور الخاصة فخص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في قليل ولا في كثير، وذلك أمر باتباعهم ظاهرا وباطنا في الأشياء العامة والخاصة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، لا شك أن أصدق الكلام كلام الله، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى من أصدق من الله حديثا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي هو الطريق، ولا شك أن أكمل الهدي وأفضله هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقته. فيثيرون كلام الله على غير من كلام أصناف الناس، يعني لا يقدمون على النص القرآني كلام كائن مكان من البشر، إذا جاء القرآن دل على أمر فلا يمكن أن يعارض بشيء، هذا مذهب السنة والجماعة، وهذا طريق الحق الذي يوصل الله تبارك وتعالى. فيثيرون كلام الله على غير من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرر هذين الأصلين في غالب الخطب في يوم الجمعة، يقول أما بعد، كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فكان يقرر هذه الأصول العظيمة في غالب الخطب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الطريق القويم، من ثبتت عنده هذه الأصول فاز ونجا واهتدى، ومن ضل عنها هلك. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم كتاب السنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، هذا الأصل في الجماعة اسم مصدر، اجتمع يجتمع اجتماعا، هذا المصدر جماعة اسم مصدر بمعنى الاجتماع، جماعة هي نفس معنى الاجتماع. سموا أهل الجماعة أي أهل الاجتماع على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدع الذين تركوا الكتاب والسنة وضلوا ضلالا بعيدا، تفرقوا تفرقا عظيما، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالرافضة طوائف كثيرة، يعني ليس عند الضابط، الصوفية طوائف كثيرة، بعضهم يضلل بعضا لأنه ليس عندهم أصول يرجعون إليها، وهكذا في بقية الفرق، كل فرقة تكفر الأخرى تضللها، وكل فرقة تدعي على الحق، وهم كلهم ضلال لأنهم تركوا الأصلين العظيمين كتاب السنة فضلوا، فليس عندهم ما يرجعون إليه، ويدعون عصمة الأئمة فضلوا بهذا ظنًا بعيد، لأنهم يرون الإمام معصوم لا يسأل عما يقول، فكل شيء قاله هذا الإمام الذي ادعوا أنه إمام فهو حجة، فإذا معناه أنهم سيقبلون منه كل شيء ولا يسألون عن الدليل، أنهم جعلوا قوله دليلا، هذا أعظم الضلال والعياذ بالله، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، هذا استعمال ثاني يسمى استعمال عرفي، إذا قيل الجماعة يراد الأشخاص، هذا في عرف الناس فيما بعد، والأصل كلمة في اللغة يراد بها الاجتماع. والإجماع هو أصل الثالث، لما ذكر كتاب السنة ذكر أصل الثالث، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، يعني الإجماع دليل قاطع حجة بلا شك، ويدل ذلك الكتاب والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، إذا من اتبع غير سبيل المؤمنين يعني خالف جماعة المسلمين ترك إجماعهم فإنهم متوعدون بالنار. إذا جمعت الأمة على قول فمن تركه فهو متوعد بالوعيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا أجمع المؤمنون في عصر من الأعصار على قول معين فمن تركه وقال بخلافه فقد ترك سبيل المؤمنين وصار من أهل النار والعياذ بالله. الآية واضحة في الدلالة على الإجماع. في حديث مختلف في صحته وهو مشهور، قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع الله أمتي على ضلالة، معناه صحيح بلا شك، أن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، إذا اجتمعوا على ضلالة لم تبقى طائفة على الحق. الحديث معناه صحيح وإن كان العلماء اختلفوا في سنده، لكن معناه صحيح أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ. فإذا انعقد الإجماع في أي عصر من العصور ولا سيما العصور السابقة، عصر الصحابة والتابعين تبع التابعين، لأن الأمة كانت منضبطة وهم على الحق والهدى قبل التفرق والاتساع، فإذا اتفقوا على قول وانقرض ذلك العصر فإنه يصير حجة. أما إذا لم ينقرض العصر ليس بحجة، قد يخالف شخص من أهل هذا العصر. فإذا أجمع أهل العصر من العصور على أمر ثم انقرضوا ماتوا على هذا القول لم يخالف في أحد، لم يجز لمن أتى بعدهم أن يخالف، لأن هؤلاء هذا الجيل وهذا العصر هذا القرن مر كاملا على هذا القول، ومن أحدث بعده قولا يخالفه فإنه يدعي أنهم كانوا إيش على الباطل، أن كل الأمة في القرن الأول أو في القرن الثاني أو في الثالث أو في غير القرون أنهم كانوا على باطل، أنهم اجتمعوا على هذا القول وماتوا عليه. فإذا قال هذا القول خطأ والصواب كذا أحدث قول يخالفه فإنه يدعي أنهم كانوا على باطل، وهذا كما سبق مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. لكن الإجماع يعني في الأصل أنه فيه نص، كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكاد يوجد إجماع إلا هو مبني على نص، لكن قد يظهر النص لبعض الناس فيقول بهذا القول، وقد يخفى عليه النص فيحتج بالإجماع، وإلا فلا يمكن أن تجمع الأمة على أمر إلا وفيه دليل واضح. فالإجماع يؤول إلى النص، لكن الإجماع يكون أوضح في الدلالة إذا خفي النص. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني من اعتصم بهذه الأصول فإنه لن يضل بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله أو كتاب الله. من اعتصم بكتاب الله لن يضل، وكتاب الله يأمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويأمر بالأخذ بالإجماع كما سبق، واتبع غير سبيل المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجمل أحيانا يفصل، فأخبر أنه ترك في هذه الأمة ما لم يضلوا نخلوا به وكتاب الله، لأن كتاب الله يأمر بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. فمن أعرض عن هذه الأصول ضل، ولم يبق له ميزان يزن به، لأن لا يمكن أن يفرق بين الحق والباطل لأنه ترك الميزان العادل وصار تخبط في ظلمات الضلالة عياذا بالله. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني هذه مسألة خلافية، هل يعتد بإجماع بعد القرون الثلاثة أم لا؟ بعضهم يرى أنه لا يعتد به، والإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف. أن الأمة انتشرت في العراق في الشام في خراسان في مصر في اليمن في الحجاز في كل مكان. كم عدد علماء في العالم الإسلامي بعد الفتوحات بعد القرن الثالث؟ يعني آلاف مؤلفة لا يحصيها إلا الله. فمن الذي أحاط بأقوال العلماء كلهم في العالم الإسلامي ويستطيع أن يخبر عنهم أنهم أجمعوا على هذا القول؟ هذا بعيد. لذلك الإمام فليقول وما يدريه لعلهم اختلفوا، أنه ما يمكن أن يدور على جميع العلماء ويأخذ آراءهم في مسألة من المسائل، هذا بعيد كل الوعد. وذلك يقول عامة ما يذكره ابن المنذر من الإجماعات فهو إيش؟ ضلي، ليس إجماعا قطعيا، يعني قول الجمهور قول الأكثر ويحكيه إجماعا. يعني الإجماع الذي يذكره ابن المنذر الإجماعات التي يذكرها هذه محل نظر وليست إجماعات قطعية. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيب الشريعة. هذا من الأصول الكبار في دين الله، أمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقتضي أو يدل على عدم الحب والبغض في الله تبارك وتعالى، وهو أوثق عرى الإيمان. فمن رأى أصحاب المنكرات ولم يتمعر وجهه ولم يكرههم ولم ينكر عليهم فإنه ليس عنده ولاء وبراء، ليس عنده حب لله تبارك وتعالى وبغض لأعداء الله. لو كان عنده حب لله وبغض لو كان عنده حب لله لأبغض أعداء الله وأنكر عليهم ونفر منهم. إن كان يستطيع أن ينكر أنكر، إن عجز فارقهم. أما أن يجالسهم ويضحكهم ويمازحهم ويعيش معهم ويرى منكراتهم الليل والنهار ولا ينكر، إذا قال نحب الله وأكره أعداء الله فهو كاذب، وهذه أوثق عرى الإيمان، حب في الله وبغض في الله. ولذلك إذا عطله الناس أهلكهم الله، كما جاء في الحديث عند أبي داود قال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وهي يا قوله تعالى الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إن من ضل إذا اهتديتم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ينكروا عليه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، لأنهم تخاذلوا وتركوا محبة الله ونصرة دين الله. ولكن الإنكار يكون على حسب الطاقة حسب القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا كان له السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، اللي ما له ولاية ينكر باللسان. وعلى حسب الحال، حين يكون الإنكار برفق حين يكون بالزجر، على حسب الحال. وما فمن لم يستطع ففي قلبه، يعني يكره المنكر وأهله ويفارق مع القدرة. أما إذا بقي معهم مع القدرة على المفارقة فإنه كاذب إذا قال أنا أنكره بقلبي، لأن الإنسان إذا كره شيئا ابتعد عنه، إلا إذا كان يعجز عن المفارقة هذا شيء آخر، هذا عذر، ينكر بقلبه ويسقط عنه إنكار والمفارقة للعجز. وجاء في حديث آخر، هذا في حديث سعيد رضي الله عنه عند مسلم، جاء في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في آخره وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس معناه أنه كافر، ليس وراء ذلك من الإيمان أنه ينتهي الإيمان ويخرج إلى الكفر، المراد ليس وراء ذلك من الإيمان أي الإيمان في هذا العمل المعين وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأعمال الصالحة تسمى إيمانا كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود به الصلاة إلى بيت المقدس. فالمقصود هنا وما كان وليس وراء ذلك من الإيمان أي في هذا الأمر المعين، لما لم ينكر بقلبه لم يؤدي شيئا من هذا الواجب فأتاه بالكلية. لأن على حسب الحال. ثم الإنكار له شروط، له شروط. الشرط الأول أن يعلم أنه منكر، ولا يجوز أن ينكر بجهل. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من دعا إلى الله وأمر ونهى لا بد أن يكون على علم بهذا الشيء، وليس عالم الشريعة كلها لا يعلم بهذا الشيء، ينكر شيئا يعلم أنه حرام، هذا الشرط له. الشرط الثاني أن يعلم أنه منكر في حق هذا الشخص، أن هذا الشخص قد يكون معذورا قد يكون مجنونا، قد يكون يجوز له أن يتناول هذا الشيء لأنه في حال ضرورة أن يأكل ميتة وهو مضطر، لا بد أن يعرف حال هذا الشخص، وهل هو الآن يقارف منكرا أم أنه في حال يعذر بها. هذه مسألة مهمة، لابد يعرف حال الشخص وهل هو منكر في حقه أم لا. إذا يعلم أنه منكر وأنه منكر في حق هذا الشخص، لأن الشيء قد يكون منكرا في الأصل ولا يكون منكرا في حال شخص معين. والثالث أن لا يترتب على إنكاره منكر أكبر، فإذا كان إذا غير هذا المنكر ترتب عليه منكر أكبر ترك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين لأنه يترتب عليه منكر أكبر، والصد عن دين الله، لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب عليه المشركين أمر مطلوب وهو نوع من الجهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عنه إذا لأنه يؤدي لسب الله وهو منكر أكبر، ومن شرطه لا يترتب عليه منكر أكبر. وفي يعني بعض الشروط هذه أبرزها. ثم سقوط الواجب يعني ضابطه أن يناله أذى غير محتمل، أما الأذى اليسير المحتمل يجب تحمله والصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لابد من الصبر. فالاستهزاء والتعليق والسخرية ونحو ذلك هذا لابد منه، سيحصل لكل آمر يأتيه من الأذى، لكن الذي يسقط الوجوب هو الأذى غير المحتمل، السجن الطويل أو الضرب الشديد أو القتل أو أذية أقاربه من زوجة أو ولد أو والد، كون يسجن والده أو يسجن قريبه أو تفعل فاحشة بزوجته أو ما شابه ذلك، هذه أعذار. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الذي يكره الكفر يأتيه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يأثم. فترك الأمر بالمعروف من باب أولى، ولا سيما إذا كان يخشى عن نفسه أن ينحرف، لأن بعض الناس قد يتحمس يكون عنده حماس واندفاع ويأمر وينكر على الأمراء، ثم إذا سجن جزع ورجع، إذا سجن ورأى الأذى والتعذيب وربما يشوش عليه في السجن بالأفكار المنحرفة فيتغير ويخرج منحرفا، فصار هذا يعني الإنكار سببا لضيع دينه أو وقوع في الشهرة، كما قال بعض السلف قال فلان ينكر على الأمراء، أو قال ما تقول في إنكار على الأمراء، قال خاف عليه الصوت، قالوا أنه يحتمل، قال خاف عليه السجن، قالوا أنه يحتمله، قال خاف عليه السيف، قالوا يحتمله، قال خاف عليه الشهرة الخفية الشهرة. من هذا أمر خفي الشهرة، الإنسان إذا أنكر على الأمراء فإنه يشتهر، قد ينكر بعض الناس على الأمراء من أجل أن يشتهر أنه من الذين يستعون بالحق وأنه من وقف أمام هؤلاء الظلمة، حتى لو سجن يصبر على السجن من أجل الشهرة أن يشتهر. في قصة ذكر ابن كثير عن جعفر المنصور أنه كان يخطب يوما فقام رجل وأنكر عليه أمرا من الأمور، فأبو جعفر غضب وشك في هذا الرجل أنه ينكر لأجل الشهرة، ولكنه كان حليما حكيما فطاوعه وأتم الخطبة وسكت. ثم إنه بعد ذلك أرسل إليه شخصا بمال جزيل من قبل الخليفة وتنصيب له على ولاية كبيرة، فقال اذهب به إليه وأعطي هذا المال وقل الخليفة يأمرك على كذا. فذهب إليه على شرطة أو على شيء من هذا القبيل، فذهب الرجل أعطاه المال بعد مدة طويلة، أعطاه هذا المال وأخبره بما قال، فقبل المال وقبل الولاية وفرح بها. فلما تأكد أبو جعفر أخذه سجنه وقتله. على كل حال فعل الأمراء ليس يعني في حجة وأنه صحيح على كل حال، لكنه عرف من حال هذا الشخص أنه أنكر لأجل الشهرة فتركه ثم أوقعه. فلما قبل المنصب وقبل المال عرف أنه لم ينكر لأجل الله وإنما أنكر لأجل الشهرة، أنه يحب الشهرة يحب المال، فلما حصلت له قبلها. فهذا أمر يعني مزلة قدم قد يقع في بعض الناس. والقاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. الإنسان إذا خشي على نفسه أنه لا يصبر ويفتن فإنه في سعة. فلا عليه من أخطاء ومنكرات الأمراء والحكام يتركها، إذا خاف على نفسه ولا يستطيع الإنكار أن يتركها. قد يذهب ينكر ثم يتدرجون معه حتى يحلفوا عن دينه، كما في الحديث الآخر من أتى السلطان افتتن. قال بعض السلف لا تدخل على السلطان ولو قلت انكر عليه، هذا مذلة قدم. قد تنكر عليه ثم يقبل منك ويشجعك ويمدحك ويثني عليك ثم يعطيك بعض المال بعض الشهرة والمنصب حتى تهلك والعياذ بالله. السلطان خطير، إنسان في عافية والعافية لا يعدل شيء. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، يعني خلافا للرافضة الذين لا يرون إقامة الأعياد ولا الجمع ولا الجهاد خلف أئمة الجور، لو يقول لابد من إمام معصوم، ويرون أن الأمة ليس لها إمام منذ أن غاب محمد بن الحسن العسكري في السرداب من مئات السنين، والأمة ليس لها إمام عادل معصوم. ولا يجب عليهم على هذا القول الضال، لا يجب عليهم لا جهاد ولا إقامة جمع ولا أعياد، أن لا تصح إلا خلف الإمام المعصوم. هذه كلام من الضلال المبين. فما دام أن هذا الأمير مسلم لم يكفر، ولو كان عنده فجور انحراف شرب خمر زنا وظلم، حتى قال بعض الناس كان عنده بدع، لكن أصل حد الكفر كما حصل من المأمون حينما ألزم الناس ببدعة خلق القرآن، لا يزال الناس يرونه إماما يصلون خلفه ويقيمون خلفه الجهاد والجمع والأعياد والجماعات، وذنبه عليه. لكن ترك هذه الأمور يؤدي إلى تفريق الكلمة وضياع الأمة، فارتكاب خلف الضرين صلون خلف هؤلاء الأمراء وذنبهم عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا أو إن ساءوا فلكم وعليهم. إنسان صلاته كاملة أجره تام ليس عليه شيء. ولا يزال السلف يصلون خلف الحجاج مع فسقي بجوره، يصلون خلف عبيد الله من زياد، وهذا من أمة الظلم وأمة الفسق. ولذلك صلى خلفهم أنس بن مالك، وصلى خلفهم الحسن البصري، كثير من السلف كانوا يصلون خلف هؤلاء الأئمة أو الفسقة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال إن الصلاة لا تجوز خلفهم. لكن إذا وجد إمام آخر مسجد آخر أصلح ذهب إليه، الأمر واسع. لكن حين يكون ليس في البلد إلا مسجد واحد وإمامه هو هذا الأمير الفاسق، يضطر يصلي معه وإلا ترك الجمعة والعيد كذلك والجهاد لا يقيم لهذا الأمير الفاسق. لكن يجاهد على فسقه يجاهد، إن الله لا ينصر هذا الدين ليش الرجل الفاجر أمير فاسق لكن يجاهد الكفار، جاهد معه. قد تقول والله نية الغنائم والتوسع فتح البلدان الجديدة لأجل الدنيا، ليس عليك من نية شيء، هو ينوي للدنيا وأنت تنوي لله وتجاهد خلفه. فهذا من مذهب السنة الجماعة، يعني من أمور الواضحة في مذهب السنة الجماعة خلافا لأهل البدع. ويحافظون على الجماعات للصلاة في جماعة ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني أنهم لا ينزعون يد من طاعة لكنهم يناصحون، يناصحون الجميع. الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فهو لا ينزع يد من طاعة ويناصح، ليس معناه أنه يرضى بالمنكرات والفجور، لا، نقول إذا استطاع أن يناصح ناصح، وإذا عجز سكت مع البغض في القلب والبراءة من هذه المنكرات. العدم خروج على الأمة ليس معناه رضا بهم وحبا لهم وإقرارا لهم، لكنه يرضى أو يطيع لارتكاب خف الضررين، لأن الخروج أصل كل شر كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولا ترى أو إذا نظرت في ما حصل في هذه الأمة من الخروج وجدت أنه لا يثمر إلا شرا، فالخروج على الحجاج، فتنة ابن الأشعث وغيرها من الفتن، في الخروج الناس على الحكام، في الغالب أنهم لا يحصدون منها إلا الشر والندامة، فهي أصل كل شر. وإذا كثر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء الظلمة، الواجب السمع والطاعة والصبر وعدم الخروج مهما بلغوا من الشر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برعا، لأن خروج على الأمة يكون سببا لضياع الدين والدنيا، تسفك الدماء، تنهب الأموال، وتنتهك الأعراض، ويذهب الأمن، ويحل لباس الجوع والخوف، فتحصل شرور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والذي يخرج لا يتصور هذه الشرور في البداية، يظن أن الأمر سهل وأنه أيام معينة ثم يزال هذا الأمير ويؤتى بأمير صالح ثم تصلح الأمور، تنتهي المنكرات ويذهب الشر، فلا يقدر الأمر تقديرا صحيحا، أن هذا له عمق وله أبعاد لا يستطيع الشخص أن يقدرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن الخروج وهو أعلم وأحكم جل وعلا، ليس إقرارا لهؤلاء الأمراء فسقة، ولكن لأجل ألا يحصل منكر أكبر. وما من الناس خرجوا على الحاكم إلا وتمنوا أن يعود، ولا لا؟ يعني حتى في الواقع الآن، يعني انظر ليبيا مثلا، انظر إلى اليمن قريب، انظر إلى الصومال، انظر إلى كل بلد صار فيه خروج على الحاكم ويعني انشق الصف ووقعت الفتنة، فإنه يصعب أن يعاد مرة أخرى. حتى العراق يقول لشخص من العراق، يقول الناس يبكون على صدام له بعد ما دخلت القوات الأمريكية وحصلت الفتن والحروب والقتل وضياع الدين والدنيا، الناس يبكون على حكم صدام مع أنه غاية في الظلم والعسر، لكنه أحسن وأهون من بعده. يعني الإنسان يتصور أنه سيزيل هذا الأمير ويأتي أحسن، ويقول نضحي بكم شخص، 1000 2000 شخص يموتون يكونوا شهداء إن شاء الله، ويذهب هذا الأمير ويأتي أمير صالح وتنتهي الشرور. ليس الأمر كذلك، إذا انفتح باب الفتنة قد لا يغلق، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال عمر يفتح أو يكسر، قال بل يكسر، قال أكسرا لا أبالك، لعله يفتح، فإنه فتح لعله يعود، قال لا بل يكسر، حدث حديث ليس بالأغاليق. هذا باب الفتنة، الحاكم هو الباب، وإذا كسر لم يعد في الغالب إلا بعد شرور طويلة في السنين ويا الدين والدنيا. فالواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب، كما قال الحسن رحمه الله لما جاءوا يستشيرونه في الخروج على الحجاج، مع أنهم كثير سمعوا ناس كثير تحت إمرة ابن الأشعث، ابن الأشعث ظاهر ولا لا؟ طيب ابن الأشعث، اجتمع ناس خلق كثير أكثر من جيش الحجاج، وتشجع الناس لما رأوا هذا الجمع وصل إلى حوالي 90,000، والحجاج ما ظهر حول 40,000، هؤلاء وصلوا 90,000، فيهم الصلحاء وفيهم القراء وفيهم العلماء مثل سعيد بن جبير وأمثاله، فتشجعوا الخروج، كل من حدد خرج، فجاءوا يستشيرون الحسن فأبى، أبى الخروج، وقال هذا عقاب من الله لا يزيله إلا الطاعة، أصبروا عليه، هذا ابتلاء أصبروا عليه ولا يزيله إلا الرجوع إلى الله والطاعة، ولا يزول بالخروج. فيعني كره الحسن وسبوه خرجوا من عنده، وصار قول ما قال الحسن لأنه أخذ بالنصوص التي تنهى عن الخروج عن الحكام ولو كانوا ظلمة. والواقع الآن يلقن الناس دروسا درسا بعد آخر. اليمن مثلا خرجوا على الحاكم قالوا فيه شر وفساد، صحيح فيه شرور ظلم وفساد، لكن ما الذي حصل لما خرجوا عليه؟ ضعف الحاكم ثم تسلط الرافضة وسيطروا على البلاد. يعني الحاكم الأول أهون من الرافضة الذين تسلطوا، وسبب تسلط الرافضة خروج أهل السنة على حاكمهم، فتح المجال أضعف الحاكم وهيئوا لدخول هؤلاء الرافضة، ولم يستطيعوا أن يلموا الشمل وأن يأخذوا الحكم. هذه مشكلة الخروج، لأنهم ليس لهم رأس، الناس يجتمعون ويخرجون ليس لهم قيادة، ليس لهم رأس، فيختلفون غوغائية، يجتمعون ولو ملايين قد يصلون إلى ملايين، لكن ليس لهم قيادة، ليس عندهم خبرة بالحروب، وليس عندهم أسلحة، ليس عندهم تنظيم، فيخرجون عشوائيا، فيحصل شر وقتل وضياع أموال والأنفس، ثم بعد ذلك تعود الأمور لأسوأ مما كانت. فالواجب على المؤمن أن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله بقدر استطاعته، ويترك هذه الأمور، هذه أمرها إلى الله. والحكام عقوبة كما جاء في الحديث، إن الناس إذا عصوا الله تبارك وتعالى سلط عليهم جور السلطان، وما منع وما بخس قوم المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، كما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه وأحمد سند جيد. فهذا نص أنه السلطان عقوبة، وكما قال السلف كما تكون إيش يولى عليكم، أن هذا الحاكم لا يدفع بالمعصية، أن الخروج معصية، إنما يدفع بطاعة الله، والإنسان يعبد الله على حسب استطاعته. وإبراهيم خليل الله عليه الصلاة وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل أقام دولة ولا لا؟ لم يقم دولة، مع أنه خليل الله لم يقم دولة، دعا إلى الله، كسر الأصنام، وناظر النمرود، وهاجر إلى الله، ترك قوم لما عجز عنهم كسر أصنامهم وألقوه في النار وعجز عنهم، خرج وتركهم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهاجر من العراق إلى الشام ويعبد الله في أرض الله الواسع. فإقامة الدين لا تتوقف على إقامة دولة، الإنسان يصلي ويصوم، يشهد الله في الصلاة، يصلي ويصوم يزكي يقيم الأعياد والجمع ويدعو إلى الله ويعلم ويتعلم ويستفيد ويربي أهله وأولاده على الخير ويعرض عن الفتن والشرور ويسلم. لكن من تأخذه هذه الفتن هو الذي ينقب عن الأخبار وعن الأحداث، فلان قال كذا فلان فعل كذا فلان سوى كذا وهذا الأمير عنده كذا وهذا عنده كذا، دعك من هذه الأخبار وهذه الأشياء التي تغر الصدور وتكره الناس في الحكام وتحرضهم على الخروج. ومقتل عثمان ما رضي الله عنه ما سببه؟ سببه إثارة ما اجتهد فيه رضي الله عنه، صاروا يتناقلون هذه الأشياء، فولى فلان ولد شرب الخمر عقبة الوليد بن عقبة، ولى الوليد بن عقبة وشرب الخمر وصلى بهم الفجر أربعا وفعل كذا وفعل كذا، وصاروا يبحثون عن اجتهادات عثمان رضي الله عنه ويشيرون على أنه أخطأ وأنه فعل وفعل، فصاروا يشيعون هذه الأمور حتى أغرق الصدور وخرج الناس عليه وقتلوه. لما قتل عثمان هل نصبوا أميرا وانتهى الأمر؟ لا، لما قتل عثمان انفتح باب الشر وانقسمت الأمة إلى قسمين، ما علي رضي الله عنه بوي على بخلافه لكن لم يجتمعوا عليه لأن الفتنة ثارت، علي خليفة راشد وعنده من العلم والعقل والشجاعة والحنكة والقوة والقدرة على الحكم، لكنه لم يستمع ضبط الناس لأن الفتنة اندلعت، فخرج عليه الزبير وطلحة وعائشة في الجمل، حصل ما حصل من القتال، ثم بعد ذلك خرج عليه معاوية، ويعني انقسمت الأمور إلى قسمين، حصل قتال عظيم، ومات علي رضي الله عنه وهو الأمة لم تجتمع عليه، حكم 4 سنين والأمة متفرقة، الشام مع معاوية وعلي مع العراق والحجاز واليمن، ولم يستطع أن يجمع الناس على أمير واحد، حتى مات رضي الله عنه والأمة مختلفة إلى أن اجتمعت بتنازل الحسن. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فريقين من، أو لعل الله يصلح بين فئتين من المسلمين، فأثنى عليه، مع أن بعض الناس سب الحسن وقال أنت مسود وجوه المؤمنين، ويعني يرى أنه تخاذل وترك القتال، ولكن رضي الله عنه لم يبالي بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه أنه جمع الأمة وترك الفتنة والقتال رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته باعتزال القتال، إذا اختلفت الأمة وتفرقت فالواجب كف اليد والهروب، عدم المشاركة في القتال. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، فإذا وقعت فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له أرض ولا غنم ولا إبل؟ قال: يعمد على سيفه إلى سيفه فيدق على نصله بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. يعني السلاح يكسر في الفتنة ويهرب حتى لا تمني نفسه أن يدافع حتى الدفاع. قال: يا رسول الله، تحديث آخر، أرأيت إن دخل علي بيتي؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح وجهك على ثوبك وكن كابني كخير ابني آدم. يعني استسلم القتل إلى هذه الدرجة، إذا لم تهرب فاستسلم القتل وغط وجهك حتى لا يبهرك شعاع السيف فيحملك على الدفاع. يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال الفتنة مهما كلفك الأمر، حتى لو دخل عليك بيتك وقتلت تستسلم وتقتل، كما فعل عثمان رضي الله عنه، طلب منه علي رضي الله عنه وبعض الصحابة أن يدافع عنه فأبى أن يدافع عنه أحد، واستسلم وأخذ بصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسب نفسه، ففتح المصحف، نشر المصحف وقرأ وأخذ يقرأ، دخلوا عليه حتى قتلوه ويقرأ القرآن، ولم يقتل بسببه نفس واحدة، لأنه علم رضي الله عنه أنه لا فائدة من الدفاع. يعني الهب أنه قاتل عنه 100 أو 200 أو 300، وهؤلاء أصحاب الفتنة قرابة 20,000، ماذا يغني عنه 100 أو 200 مقابل 20,000؟ سيقتل هؤلاء 100 أو 200 ثم يقتل هو بعدهم، ولا يسألك فائدة. فاحتسب نفسه رضي الله عنه، ولم يحب أن يقتل شخص واحد بسببه، باع نفسه لله، وقد وطنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيموت مقتولا مظلوما. لما دخل الحاج قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: الله المستعان. وفي حديث آخر قال: ستكون فتنة، ومر عثمان رضي الله عنه متقنع قال: هذا فيها على الحق، فنظروا إليه فإذا عثمان رضي الله عنه، وقال: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني الخلافة، فإن أرادوك على نزعه أو خلعه فلا تخلعه لهم. فعبى أن يعزل نفسه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك، أنه لو عزل نفسه صارت الخلافة لعبا، كل خليفة لا يعجبهم نزعوه وعينوا مكانه وضاعت أمور الناس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعزل نفسه، فأبى أن يعزل نفسه واحتسب وصبر حتى قتل. النصوص متضافرة في الكف عند الفتنة والهروب والحذر من المشاركة في سفك الدماء وفي ضياع الأمن وحصول الشرور، لأن من دخل في الفتنة كل دم يسفك، كل عرض ينتهك، كل مال ينتهب في ميزانه، لأنه هو الذي فتح باب الشر عياذا بالله. ويؤمنون بالنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نقف على هذه المسائل، فيها شيء من التفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.